موجودة مع أشياء. هذه الكتب أنا الآن جبتكم قائمة الآن لأسباب حدا زيت رسالة لأحد الأخوان اللي علاقة شخصية يا أسماء الكتب وأسعارها اللي هي متوفرة عنده أو اللي يحصل لنا إياها. هاي ورقة إن شاء الله بيها أسماء بعض من ذلك الكتب اللي هو أهم كتاب من عندهم هو الكتاب الأول اللي هو أشياء الطالبية أو أشياء الطالبين عفوا. فأسعار الموجودة أمامهم إن بعضهم دورات وبعضهم كتب يعني كتاب واحد مكتوب أمامهم وهذا هو الكتاب الموجود هنا راح أخليكم إياه حتى تشوفوه كتاب أشياء الطالبين هذا جبته وياي حتى تشوفونه كنموذج من الكتب لأن هذا هو أهم كتاب في هذا المجال تقريبا يعني باعتبار من الطالب السيوري يعني من أدق يعني أصحاب المطالب الكلامية يعني في علمائنا. فهذا هو موجود وأنتم إحدى الأخوات إذا تحب أن تحصل على بعض من هذه الكتب تقول أيضا هذا الكتاب ما عندي مشكلة يعني حتى لو مثلا تريد مثلا فلوس تتأخر ما عندي مشكلة أنا علاقة شخصية لي يعني ما ياخذ من عندي فلوس مباشرة. فهي أسماء الكتب اللي البارحة سألت عنها وأسعارها وهذا الكتاب هم موجود في هذا المكان حتى اللي تحب أن تطلع على محتوى حتى تشوف يعني محتوى ما بدأت تجد كل الكتب الحقيقية كل من عندي الحقيقية بس الإعداد ما كنت أتحمل ذلك. لا لا مو أسئلتكم في حقيقة أنا أسئلتي أنا أسئلتي بالنسبة لأسئلتي حتى أنا أستكشف أما بالنسبة لأسئلتكم لا بالعكس أنتم تسألون بورقة أفضل إلي حتى أنا من أجاوب ما أجاوب ارتجالا لأن بعض الأحيان يعني قد واحد يعني هسه قد يعني أنا ما إلى برا نفسي يعني قد واحد بعض الأحيان مثلا إذا سؤال مباشر يحب أن يجاوب يعني إنسان ينسى روحه فيحب أن يجاوب لكن لو يرجع للبيت يشوف أنه هذا الجواب مو دقيق لكن لو كتبتوا لي بورقة أنا بالجد ألاحظ يعني أتأمل أفضل مما أجاوب مباشرة. بالنسبة لأسئلتكم بالعكس أنا أرجح أن تكتبوها كتابة. بالنسبة لأسئلتي يعني من أكتبها يعني من أطرحها أريد أن الجواب يكون سريع حتى نستفاد من السؤال في أنه أما يشخص مثلا فائدة إيجابية للطالبة أو يشخص الفائدة من السؤال نفسه قد يكون هذا السؤال لا يسطر على بعض يعني بعض الموجودين فيستفاد اللي ما خطر بباله هذا السؤال من هذا السؤال يعني قد يخطر باله في وقت آخر وهذا جواب لو خطر على باله أو سئل عنه هذا الهدف ما جاي يتحقق لأنه السؤال مثلا هذا اللي أنا الآن يعني أنتظر جوابه الظاهر هذا الأسبوع الثاني أو الثالث أنا أعتقد أنه انطيته وهذا السؤال آخر الآن انطيته راح يصير الأسئلة تتكرر وإذا تكررت الأسئلة وبدون ما تتواصل يعني تكون الأجوبة سريعة وياها يعني ما راح يكون هذا يعني الغاية من السؤال ما بتحقق لا بالنسبة لي حتى أقدر مثلا شخص مثلا مستوى الطالب اللي تجاوب ولا بالنسبة لكم لأنه أنتم أساسا ما أقدر أنا أجاوب على السؤال والأجوبة يعني ما أقدر أعطي الجواب السؤال وبعد الأجوبة ما وافقتني لأنه هذا اللي راح يجاوب بعد ما يعني ما معقول ما يكتب الجواب ما معقول ما يكتب يعني كلامي ما معقول يغفل عنه فيكون الباقي كلامي راح يكتب الجواب هاي يعني يكون يعني يكون يعني كأنما تلقين شهادة يكون يعني تلقين جواب راح يصير فما التأخر راح يخليني ما جاوب على السؤال فما راح يكون فاعل وبنفس الوقت إذا ما وصلتني أنا هم ما راح استفاد من سؤالي لأنه أنا بالنسبة لي السؤال قد يكون الهدف من عندي لي إنه أشخص مستوى الطالب بالنسبة لكم تستفادون باعتبار سؤال طرحه يحتاج إلى جواب من هذا الباب فلا هدفكم يتحقق ولا هدف يتحقق فأنا يعني ربما يعني هذا يعني تدبالي حتى يعني إذا أنتم لعبتم اقتراح بهذا البدل ما عندي مشكلة أنا ممكن أنه الخمس دقائق الأولى أو العشر دقائق الأولى أنا أسأل عن الدرس الماضي يعني الدرس اللي قبل الدرس اللي إحنا ندخل به من أجل يعني هاي موجودة كانت بعض الدروس كنا ناخذها يعني حتى في درس الكفاية كنا يعني نواجه مثل هذه الطريقة وهي موجودة داخل الحوزة فأسأل حتى بعد ذلك أعرف مثلا أنه ترى يعني أرقام يمي وأنا أعرف أنه رقم الفلاني جاوبت كذا فمن هذا بعد أنا أتواصل أكد وأنتهى بعد ما أحتاج أسأل مثلا الورقة وأنتظر وصير شوية قضية فيها تطور فيها تسويف يعني على كل حال حتى لعله بعضكم معذورين أنا ما أريد أن أقول مثلا ما معذور أحد بس لأنه يعني إذا يريد واحد يحقق شيء يكون يحققه يعني يترتب عليه أثر أما لا مجرد يجيب الاقتراح ويحطه بالوسط وما ممكن تطبيقه يعني هذا راح يصير يعني فالفعل عبث يعني على كل حال سؤال أنت سؤال يعني كان ما كان واضح وقلت لك أن شنو تذكروني كان السؤال حول قضية أنه هذه المسألة الدور المذكور في الدليل اللي ذكرونا في في قضية الدليل الأول اللي ذكرونا المثبتين للحسن والفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدليل الأول اللي ذكرونا في أدلة المثبتين اللي ذكرون فيه أنه هناك من يقول بحسن وطبع شرعي، فيدعى لهم المحقق الطوسي بأنه لو كان الدليل شرعي لكان ماذا؟ لكان أدى ذلك إلى عدم وجود أي حسن ولا طبع، لا عقلا ولا شرعا. إحنا نسأل نقول أنه مثل هذا الأمر مبني على أي شيء؟ هل هذا مبني على رجوع الأشياء إلى يعني ليش رجع للدور؟ لأنه القضية يمكن أنه من نطرح نثبت، يعني أنا الآن لما أطرح أقول مثلا هذا الأمر ينتهي إلى هذه النهاية، هذا مبني على أي شيء؟ مبني على أنه لا بد القضايا اللي ندركها في هذا البحث، يعني هذا البحث من المباحث اللي يعبرون مباحث العقل العملي. الآن مباحث العقل العملي في قبال مباحث العقل النظري، هناك في مباحث العقل النظري يقولون بأنه كل القضايا النظرية يجب أن تنتهي إلى القضايا الأصول اللي هي القضية الأصلية اللي هي مثلا امتناع اجتماع النقيضين أو يعني اجتماع النقيضين أو يعني ارتفاعها، يجب أن تنتهي كل القضايا إلى قضية بديهية، يعني كل ما هو بالعرض ينبغي أن ينتهي إلى ما هو بالذات اللي هي القضايا اللي بعد ينقطع السؤال عنها. هذا الكلام اللي هو الآن ذكره المحقق الطوسي مبني على هذا الأصول، يعني احنا الآن في قضايا العقل العملي مثل قضايا العقل النظري، وليش ليش نكون قضايا العقل العملي مثل قضايا العقل النظري؟ احنا هذا كلامهم يجب أن ينتهي إلى بديهيات حتى نقول هذا الكلام أو لا؟ مو شرط ينتهي إلى بديهيات، وإذا انتهى إلى بديهيات السبب، يعني الآن هذا البحث يجب أن ينتهي إلى شيء بعد ينقطع عنا السؤال أو لا؟ مش ينقطع عنا السؤال. فإذا كان يجب أن ينتهي، لماذا يجب أن ينتهي؟ وإذا كان مو واجب أن ينتهي، هذا بحث، يعني شلون نقول إحنا أكو بحث يبدأ من بداية وينتهي نهاية، النهاية عادة هي الأصول، يعني الأسس اللي يبني عليها، نقول هذا بحثنا بالوسط. فإحنا لما يكون بحثنا بالوسط فإحنا ما ملزمين بأن هذا بحثنا ينتهي إلى قضايا بديهية. نقول هذا الكلام دقيق يعني في بحثنا أو لا؟ يعني هذا الكلام اللي ذكروه مبني على قضية انتهاء القضايا، يعني القضايا التي يدركها العقل العملي إلى القضايا البديهية أو ما مبني؟ يعني هذا ما له علاقة، يعني إلى علاقة انتهاء القضايا للبديهيات في هذا البحث أو ما له علاقة؟ فإذا كان إلى علاقة فما هو السبب؟ يعني ما هو السبب أنه لابد أن تنتهي القضايا إلى هذا يعني إلى هذا الأساس؟ قضايا البحث النظري هناك في المنطقة إن شاء الله يعني تذكرون في الجزء الثاني في منطقة المضافات يبين هاي القضية، يقول أنه إحنا لما نريد ندرك قضية من القضايا حتى أوضح لكم إياها حتى تعرفون شنو الهدف من سؤالي، لما نقول إحنا الآن لو شخص يعلمنا قضية، هاي القضية راد يقول لي مثلا أن الأرض متحركة، أنا أنظر إلى الأرض يعني الأرض متحركة، تحرك الأرض التحرك بالنسبة للأرض أجد أنه هذا أمر مو بديهي، فشتم أقول له ما هو الدليل على تحرك الأرض؟ يجاوب، لما يجاوب يقول لي الدليل على تحرك الأرض مثلا أنه عندما ألاحظ مثلا الأفق أو ما شابه، أجد بعض الأدلة يعني العلمية فأنظر إلى هذا الدليل العلمي، بعد ذلك أجد أن هذا الدليل العلمي بديهي أو لا مو بديهي، فإذا وجدت أنه مو بديهي نظر فأسأل هذا اللي الدليل ما هو أساسه؟ وهكذا ينتقل الكلام إلى وين؟ إلى أن ينتهي إلى أمر لابد أن ينتهي معه الكلام، واضح؟ ولذلك قالوا أن الإنسان إذا كانت المعلومات تجي كلها معلومات نظرية والنظرية المعلومة الواحدة ماذا تحتاج إلى نفس ماذا غير متناهية، وهذا أمر غير لأنه ثابت في علم النفس في الفلسفة أن النفس الإنسانية ما هي محدودة، فلازم ننتهي بعد هذه القضايا إلى نتيجة نهائية اللي هي الأساس اللي هي القضية البديهية اللي هي الأصل اللي حسب ما يعبرون عنه اللي هي قضية اجتماع واجتماع النقيضين اللي هي الأصل اللي يعني تعتمد عليه كل القضايا النظرية. الآن في بحثنا عن التحسين والتقبيح العقلي هذا يبتني على هذا الأمر. يعني الآن لما أقول أنه تحسين وتقبيح عقلي، هذا التحسين والتقبيح العقلي هل هو من القضايا اللي هي في وسط الطريق، يعني لا هو في بداية الطريق ولا في نهاية الطريق، أو هي قضية من القضايا اللي هي أساس يعني المعلومات العقل العملي، أساس يعني شنو؟ يعني الأصل اللي تبتني عليه. هذا الأصل اللي تبتني عليه القضايا العقل العملي يجب أن يكون بعد ما وراء فيه، يعني وراء لا تفتهى هذا الأصل. فلما يكون أصل إذا لابد يكون بديه. هل قضيتنا قضية الحسن والتقبيح من هذا النوع أو ليست من هذا النوع؟ هذا مقصودنا من السؤال. هذا طبعا في بيان للقضايا وربط بين المطالب، لأنه بعض الناس مثلا من يسمع بعض يعني مثلا يسمع هذا البحث العلمي ربما يعني مثلا قد يسمع هذا البحث العلمي لكن لا يشخص أن هذا البحث العلمي هو يعني مثل ما تنطرح مثلا قضية التصوف والتصديق، أو مثل ما تنطرح قضية مثلا القضية الحمدية، هذه القضايا اللي هي تتبع بعض المسائل النظرية اللي هي أساسا ما يعني ما يدرك لا ما يعمل، ما يجب أن يعمل. هذه قضيتنا مما يجب أن يعمل، يعني هذا من أجل العمل. فهذا الباب اللي هو باب وجوب العمل اللي هو الحسن والقبح، هذا الباب يعني أساسا والأصلي الأساس مالتين نفس الأساس اللي شفتني عليها القضايا النظرية أو لا أساس آخر. هذا اللي طبعا هذا قد يعني يقول أنه الهدف من عنده هو هدف بالدرس مالنا إلى فائدة أو إلى فائدة مرتبط بالمطلب الموجود بالكتاب علميا خب مرتبط، لكن بالنسبة لكم خب ما مرتبط، لكن أنا أريدكم تفهمون أنه هذا الأمر إلى علاقة أو ما له علاقة. فلما تفهمونه خاصة الواحد يسألكم يقولكم يعني هو شنو التحسين والتقبيح العقلي، وين يقول ثابت؟ لما تفهمون أن الحسن والقبح العقلي هل هو ذاتي أو هل هو أصلا هو النظري أو هو بديهي، تقدرون تجاوبوا تقولوا لا أساسا هي القضية كذا نظرية، لكن هذه النظرية لها دليل وهذا دليلها وهو دليل بديهي، أو تقولوا لا هذه قضية بديهية. واضح؟ من وين أنتم تستكشفون هذا الكلام؟ من وين تستكشف؟ أنا وأنتم طبعاً نستكشف هذا الكلام لأن أنا كذلك استكشفته. من وين نستكشف هذا الكلام؟ نستكشف هذا الكلام من نفس الأدلة. الآن نناقش أدلة الآن في هذه القضية، قضية يعني أدلة مثبتين وأدلة ناقين. هذه الأدلة نفسها تدل على أي شيء؟ تدل على أن هذه القضية لها تصنيف، يعني لها سنخ. هذا نوع يعني سنخ يعني النوع، هاي كلمة السنخ لا نفس يخاف لقاهم عند دائما تسمعون كلمة السنخية يعني النوعية، فيقولون لا بد العلة والمعلومة لكن السنخية يعني نوع واحد، فهذا تجارب يعني عبر عنه. هذه هي من أي نوع؟ هي من هذا النوع ومن هذا النوع. هذا ضروري لأنه لما يعرف الإنسان النوع القضية العلمية اللي يطرحها يعرف أنه هذا الطرف اللي يسأل من حق أن يسأل أو ما من حق أن يسأل. طبعا كون القضية بديهية مو معناته أن الإنسان ما من حق أن يسأل، لا ممكن. ليش؟ لأنه كثير من القضايا الآن كثير من القضايا التي يقع السؤال فيما بين الناس فيها، مثل قضية مثلا قضية الآن قضية رؤية الله، قضية مثلا هاي الآن الحسن والقبح، قضايا قد يعبر عنها بأنها من القضايا، قد يعبر عنها من القضايا البديهية، فرض أنها بديهية. إذا فرضنا أنها بديهية هذه البداهة تمنع السؤال؟ لا كلا. لماذا لا تمنع السؤال؟ قالوا بأنه هناك فرق بين البداهة الظاهرة اللي هي بداهة لا يمكن ماذا إخفاؤها، وبين البداهة التي يقع السؤال عليها مرة بعد أخرى، بحيث هذه البداهة اللي هي الوضوح والبيان اللي هي الصراحة اللي هي النص، هذه البداهة شلون يعني الثوب الخلف الثوب اللي الآن الإنسان يلبسه مرة بعد أخرى تحس كأنه لونه شنو صار لي لونه شوية بهت، هذه بداهة البديهي من كثر وقوع السؤال عليها. شو يصير فيها نوع من يعني يعلوه الغبار، كون يقول مثلا فلان قد علاه الغبار، هذا قد علاه الغبار يعني صار مشوش، صار الصورة مشوشة، لكن هو بالحقيقة قد يكون ما مشوش. سبب هذا التشويش ما هو؟ كثرة التساؤلات، كثرة الخلافات. هذا يعطي الإنسان الطرف اللي الآن يجي للقضية أن حق أن يسأل يعطيه. ولذلك يقولون بأنه هذه القضايا عندما تطرح لا يجاب عليها كما يجاب على القضايا النظرية. نعم الأصل في الجواب واحد، ولكن اصطلاحا الجواب مختلف. لذلك يقولون عندما يحصل للإنسان خلل في عقله ويقوم يسأل حتى عن القضايا البديهية، احنا شو نقول له؟ ما نقول له انت مجنون وتخلص القضية، لا نقول له انحقق، لانه هاي القضية من كثر ما وقع بها الكلام فأصبح بها تشويش. هذا التشويش يجب ان يزال، فنحن نزيل هذا التشويش. لو كانت القضية التي تسأل عنها قضية نظرية لقلنا لك بأن هذا هو دليل زوال هذا التشويش، لكن هذه القضية بما أنها قضية بديهية في الأصل وقد علاها الغبار بسبب كثرة التساؤلات نقول لك هذا تنبيه لك، لأنه أنت الآن ما منسجد. لو منسجد إلى الحقيقة القضية بواقعيتها لأصبحت ماذا؟ لأصبحت كما الآن نحن أصبحت، يعني تراها كما نراها ولا أقررت ببداهتها. هذه القضية مهمة، لأنه بعض الأحيان الإنسان يدخل بحث علمي قد ما يسأل نفسه هل هذا البحث العلمي هو بحث أصلي يعني أساس تبتني عليه المسائل العلمية، أو أن هذا البحث العلمي ليس أساسا إنما هو بحث في طريق طويل، هذا الطريق الطويل فيه قضايا نظرية أو ما شابه، ولا يلتفت إلى هذه الخصوصيات. هذا من الأمور التي يجب الالتفات إليها، لأنه بعض الأحيان التساؤلات لا تنقطع، فإذا لم تنقطع التساؤلات فمعنى ذلك أن هذه القضية تكون مصنفة على القضايا النظرية، لا إطلاقا. هذا التصنيف يعني ما في ملازمة بين وقوع التساؤل على بعض القضايا العلمية وبين حقيقتها، لأنه حقيقة المسألة العلمية التي يقع عليها التساؤل ويطلب عليها علة، يعني كما يقولون الذات لا يعلم، الأمور لا تعلم ما يقدر، يعني هذا خلاص انتهى. فإذا كانت هذه القضايا قضايا يقع عليها التساؤل، هذا مو معنى أنها تغيرت حقيقتها، ولا معنى ذلك أنها دليل على، يعني دليل دال على أنها قضايا نظرية إطلاقا، لأنه التساؤل شيء، ومسألة أن يكون يعني أن تكون حقيقة القضية شيء آخر، لأنه حقيقة القضية يلعب فيها بعض الأحيان الذهن البشري، لأن الذهن البشري قد يتوجه إلى بعض الأشياء ويراها ماذا؟ ويراها يعني كالشمس في رائعة النهار. يجي إنسان آخر من عالم آخر، من مجتمع آخر، يعيش مثلا ثقافة أخرى، له رواسب ذهنية أخرى، يعتقد بأن هذا الأمر الذي هو واضح وضوح الشمس هو أساسا لا وضوح له، ولكن هذا لا يخرج القضية. يعني ولذلك موجود في منطق المبصر ويقول بأنه بعض الأحيان قد يحصل شك في القضايا البديهية، ولكن هذا لا يخرج القضايا البديهية عن كونها بديهية، وإن كان هذا يعني قد يكون هذا بحث يعني في تساؤلات أنه البداهة والنظارة هل هو وصف ذات، هل هو وصف حقيقي أو وصف إضافي؟ إذا كانت البداهة والنظارة وصف حقيقي يعني ما يختلف باختلاف الإضافات، فهذا معناته أن الذي يشك بالبداهة الشيء لا يخرجه عن كونه بديهية. أما إذا كان إضافي معنى ذلك ممكن أن يكون الشيء نظري بالنسبة إلى شخص بديهي بالنسبة إلى شخص آخر، هذا ممكن. هذه قضية تطرح هناك في المنطقة، يعني إن شاء الله نطرحكم، أنا يعني أعتمد على دراستكم أستاذ. على كل هذه قضية مهمة، لأنها قضية أساس ومنهج علمي يمكن أن يستفيد من عند الإنسان عندما يجد كثرة التساؤلات، فلا يجعل من كثرة التساؤلات يعني مخرجا للقضية من محلها المناسب إلى محل آخر، لأنه بعض الأحيان من كثر الكلام إحنا مثل ما يقولون يعني غبرت الدنيا، ضاعت القضية، ضاعت الحقيقة، وهذا يحصل مثل ما يعني قال الشاعر، قالوا الحقيقة ماتت فقلت لهم نعم ماتت ولكن قتلناها بأيدينا. بعض الإنسان ممكن أن يساهم هو في قتل الحقيقة، لكن هو بذهنه، لأنه ذهنه يتلبس يعني شلون يجمد على شيء ما يحب أن يرى الواقع، فطبعا يشوف الحياة بطريقة أخرى، فهذا لما يشوف الحياة بطريقة أخرى هذا مو غير الواقع، لا يتغير من خلال عبارة المضطر في مبحث الجهل المركب، واضحة يعني هذه الاعتقادات لا تغير الحقائق كما هو واضح. على كل حال هذا تمام الكلام في المبحث السابق، وهو المبحث الذي كان يتعلق بأحد أدلة النافين. هؤلاء النافين الذين تحدثوا عن هذه القضية أشاروا إلى مبحث، هذا المبحث هو فيه أدلة تتحدث عن أن هذه القضية، طبعا تأثر في كلامنا، طبعا هذه القضية بما أنها قضية وقع الخلاف فيها وأنه الإدراك مختلف عن إدراك غيرها، إذن هي ليست كغيرها من القضايا. أنتم تدعون ماذا الآن من خلال هذا الدليل الأول في أدلة النافية؟ يفهم الإنسان أن من يقول بأن الحسن والقبح ذاتي، هل يعتقد بأن الحسن والقبح الذاتي؟ ما هو الحسن والقبح الذاتي؟ شنو مقصود من الحسن والقبح الذاتي؟ معنى أن الإنسان يؤتى له بدليل حتى يعتقد بأن قضية الحسن ثابتة لهذا الشيء وقضية القبح وصف القبح ثابت لهذا الشيء أو لا. هو بمجرد الالتفات إلى هذا الشيء اعتقد ماذا؟ إما بحسنه وإما ماذا؟ وإما بقبحه. هؤلاء الذين اعترضوا بهذا الاعتراض وذكروا هذه الأدلة ملتفتون إلى هذه المسألة. لماذا؟ يقولون لأنه لو كانت القضية هكذا، لو كانت القضية بديهية لما وقع فيها التفاوت، لأنه هذه لو كانت بديهية إذن خلص. مثل ما أنا أسأل إنسان أقول له ما رأيك بقضية الواحد نصف الاثنين؟ يقول خلص ما تحتاج أدلة، هاي واضحة قضية ثابتة. إذن هو لا يشك في هذه المسألة؟ نقول نعم لا يشك. فإذا كان لا يشك، هذا الحسن والقبح العقلي الذاتي هل هو من قبيل الواحد نصف الاثنين؟ يعني هل هو من القضايا الضرورية أو هو من القضايا النظرية؟ من الواضح نقول لهم أنه من القضايا الضرورية. إذا كان من القضايا الضرورية إذن يجب أن يكون ماذا؟ فهمه وإدراكه وتصوره بدرجة واحدة. هذا هو كلام هؤلاء النافيين. نقول له كما قال المصنف كلا، القضية ليست هكذا، لأنه معنى أن يكون الشيء ضروري ليس معناه أن يكون عفوا أن تكون درجة إدراك كل فرد من أفراد الضروري بدرجة واحدة، فيكون إدراك بعض من هذه القضايا مختلف بالنسبة إلى البعض الآخر، وهذا لا يخرج بعض من هذه القضايا عن كونها ماذا؟ عن كونها داخلة في هذا العنوان العام، وهو ماذا؟ عنوان الضروري. ولو قلتم وهذا واضح عند المناطق، لأنهم يعرفون أن القضايا الضرورية لها مراتب تبدأ بالأوليات وتنتهي ماذا؟ بالقضايا الفطرية. ولو قلتم ذلك ولكان ذلك يلزم منه ماذا؟ يلزم منه خروج بعض من هذه القضايا، لأنها يمكن أن تكون خارجة عن هذا الأمر بمجرد التفاوت، ونحن نقر بالتفاوت. فإذا أقررنا بالتفاوت لازم ذلك ماذا؟ لازم ذلك أن تخرج بعض القضايا اليقينية عن كونها يقينية. ثم بعد ذلك عندما يقال لكم، يعني يقال لكم أيضا أن هذه القضايا لو كانت موجودة يعني على ما ذكرتم، هذا لازمه ماذا؟ لازمه نفي شيء من يعني في 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 حال يعني في في محلين، يعني نفي شيء في لحد محدود عن شيء بحد أوسع منه. لأننا عندما نتحدث عن هذا المنفي الذي يمكن أن يكون فيه تفاوت، نتحدث عن شيء له خصوصية، يعني كلام له، يعني الخصوصية اللي هي خصوصية في باب المثل الأربع. فإذا كان الشيء أخاص واستطعنا نفيه عن يعني نفيه مثلا من محل، هل معنى ذلك أن هذا المحل قد انتفى عنه الأعام؟ كلا، لأنه نفي الأخاص قاعدة، نفي الأخاص لا يستلزم نفي العام. فلو استطاع الإنسان نفي الإنسان فليس معنى ذلك ماذا؟ أنه يستطيع نفي الحيوان كما هو واضح. على كل حال بعد ذلك أشار إلى هذا الأمر الآخر الذي يعني أشار إليه. طبعا هذه القضية أنا الآن يعني في البيت عندي أحد الأخوان اللي هو أصدقاء اللي هو أحد المشايخ كان موجود، ودائما الآن هو يعرف أنه وصلنا بالبحث وهو يناقشني في الليل على هذه القضية. طبعا هو عنده تشويش ويراجع نفس الكتب اللي أنا راجعية في البيت. هذه القضية فيها تشويش كثير حتى الكلمات، الآن هو يتحدث في هذا التليفون ويواضح أنه التشويش وصل حتى في ذهنه، واضح أنه من يعني مصيبة الطلب الأشياء كان هنا وظروفه مثل حتى أن يستمع. هذه القضية فيها تشويش كثير. بعض الأحيان البحث ينصب على جانب وتوضع مع هذا البحث جوانب لا علاقة لها بالبحث الأصلي. المصنف أشار كما أشار العلامة السبحاني في الإلهيات إلى أن هذه القضايا وإن تعددت إطلاقاتها ومعانيها، ولكننا لا نتحدث عن تلك الإطلاقات جميعا، بل نتحدث عن إطلاق واحد. هذا الإطلاق هو البحث الخاص بالنظر إلى الفعل بذاته، فلو نظر الإنسان إلى الفعل ولاحظ معه أي شيء آخر غير ذات الفعل فالبحث خارج عن حريم كلامنا، يعني الكلام خارج عن حريم بحثنا العقل، عن حريم هذا البحث. فنقول أنه هذه القضية كثيرا ما يحصل فيها ماذا؟ التشويش من خلال الطرح. فعندما يطرح الكلام يطرح الكلام ومعه ماذا؟ ومعه خصوصية. فإذا لوحظت تلك الخصوصية وركز الكلام عليها ودعلت تلك الخصوصية من ضمن الدليل الذي يمكن أن ينفى معه الحسن والقبح العقليين عن هذا البحث الذي نحن بصدده، كان ذلك ماذا؟ كان ذلك خروجا وتشويكا، وكان ذلك أجنبيا عما نحن بصدده. ولذلك هذا الكلام نذكره لأن هنا في هذا البحث هناك كلام، وهذا الكلام يتعلق بشيء له علاقة بهذا الكلام. يقول المصنف في الدليل الثاني كما عفوا طبعا لذا هو يعني صاحب الدليل يقول أنه لو كان العلم بحسن الإحسان ضروري لما وقع التفاوت بينه وبين العلم. إيه لكن التالي باطل. يعني قصدكم انه تفسير الثالث في هذا المطلب ما هو؟ نعم. شوفوا القضيه اللي ذكرها اساسا يريد يذكرها عن طريق بطلان اللوازم. فيقول هذا انه احنا الان دعواكم انه العلم بالحسن وقبح العدوان ضروري، فاذا كان ضروري لما وقع تفاوت بينه، يعني بين حسن الاحسان وقبح العدوان اللي تدعون ماذا؟ تدعون انه ضروري. فهذا يعني هذا التفاوت حاصل، ولكن التالي باطل بالوجدان. ما هو التالي باطل؟ ها؟ احسنتم. فالتالي باطل يعني هو اللي تدعونه، لانه يعني معنى ان يكون حسن الاحسان وقبح العدوان ضروري ان يكون ماذا؟ أن يكون التفاوت بينهما ماذا؟ لا وجود له. فهذا التالي باطل وهو عدم وجود يعني عدم وجود التفاوت، بالتالي ماذا؟ فلا يكون لا كان التالي باطل، إذا لا يكون ماذا؟ لا يكون من صنف واحد. واضح؟ لا يكون من صنف واحد، بل يكون أحدهما يعني بديهيا أوليا اللي هو الواحد نصف الاثنين، والآخر اللي هو حسن الإحسان يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دليل إثباته وهو الشارع كما أريد إثباته، لأنه يعني يقول بأن الحسن والقبح ماذا؟ شرعي، لا أنه لأنه عقلي أو لأنه يعني ذاتي. في هذا الدليل الآخر كلام على أنه هذه القضية قضية الحسن والقبح لو كان فيها هذا الحسن والقبح عقلي لما حصل بينهما ماذا؟ نوع تخالف، التخالف او نوع اختلاف الحصر. هذا الاختلاف حين النظر الى بعض القضايا يمكن ان يكون ما هو حسن هذا الامر يمكن ان يكون ماذا؟ يمكن ان يكون موصوفا بالوصف المقابل المعاكس، يعني ما يكون حسنا قبيح، ما يكون حسن قبيح، وما يكون قبيح حسن. هذا الامر لو كانت هذه القضية عقلية إذن يجب أن يكون هذا الأمر الحسن لا يكون ماذا إلا حسنا، والأمر القبيح لا يكون ماذا إلا قبيحا. وهذا الأمر من الواضح أنه قد حصل يعني في الخارج. لماذا حصل في الخارج؟ لأننا ننظر إلى الكذب مثلا. أنتم تعتقدون بأن الكذب من الأمور التي لها حسن، هذه الحسن في الكذب تنظرون إلى الكذب على أن له قبح. هذا القبح الذي في الكذب في بعض الأحيان قد يخرج من كونه قبيحا لأمر
وهذا الحسن الذي في الصدر قد يخرج عن كونه حسنا الى كونه ماذا؟ الى كونه قبيحا لامر تعارض عليه. وذلك عندما يكون متعلق الكذب انقاذ نبي من الانبياء مثلا، وعندما يكون الصدق مؤديا الى اهلاك نبي من الانبياء. فهنا هل يمكن ان يحافظ الصدق على حسنه ويحافظ الكذب على قبحه؟ يقول هذا بعض الدليل انه كلا، لانه ان هذه القضيه لا يمكن قبولها. من الواضح ان الكذب او الصدق الذي يؤدي الى اهلاك النبي ليس حسنا. من الواضح انه ليس حسنا، هذا الصدق ليس حسنا، لانه ماذا؟ يؤدى الى اهلاك النبي. هل يمكن للانسان ان يقول بان الصدق الذي يؤدي الى اهلاك النبي حسن؟ كلا. وكذلك الكذب في المجال يعني في الطرف الثاني، فإذا كان هذا الأمر القبح في القبح فيه لذاته، لما كان حسنا. ليس هذا فقط، نحن عندما ننظر إلى قضية إهلاك النبي لا نقول فقط أنه يعني الصدق هنا قبيح، بل ماذا؟ بل يجب تركه، بل واجب. وهناك فرق بين أن يكون الشيء قبيح أو أن يكون حسنا في حد نفسه، وبين أن يكون يجب تركه، وبين أن يكون الشيء قبيح في حد نفسه، وبين أنه ماذا؟ يجب فعله. هذا يعني مفارقة من الطرف إلى الطرف، يعني من النهاية إلى النهاية. فنقول أنه هذه القضية إذا كانت بهذه الكيفية، فهذا سوف يحصل نوع انتقال من حالة القبح إلى حالة وجوب فعل القبيح، ومن حالة حسن الصدق إلى حالة وجوب ترك هذا الأمر الحسن. وهذا أمر يعني يدل دلالة واضحة على أن هذا الأمر لو كان القبح فيه ذاتيًا، وهذا الأمر الذي الثاني لو كان حسنه ذاتيًا لما حسن القبيح ولما قبح الحسن. ومن هنا نعلم أن هذه قضية القبح والحسن إنما تخضع ماذا؟ تخضع للشرع. فالشرع قال لنا أنه إنقاذ النبي حسن، سواء كانت الوسيلة التي ينقذ فيها هي الصدق في محله، أو كانت الوسيلة ما هي؟ الكذب. لأنه إذا كان الكذب ينقذ النبي فعليك أن تكذب، بل يجب عليك أن تكذب. ولذلك نحن نقول أنه الحسن ما حسنه الشر، القبيح ما قبحه الشر. فلو كان الصدق حسنا لما قال لنا الشرع ماذا؟ أنه يجب عليك ترك الصدق إذا كان موجبا لهلاك نبي. وهذا ما يريد صاحب الدليل أن يشير إليه. المصنف بعد أن نظر إلى هذا الدليل، طبعا هذا الدليل أشار إلى أنه منسوب إلى يعني القوشي صاحب التدليل، هذا الدليل المصنف يرده بطريقة، هذه الطريقة يتوضح فيها مسألة، وهي أنه عندما يأتي الإنسان لطرح المطلب العلمي عليه أن يطرح المطلب العلمي كما هو، لا يطرح البحث العلمي مع خصوصيات. ونحن قلنا بأن هذا البحث العلمي يؤخذ بذاته، يعني بغض النظر عن الخصوصيات، فلو كانت هذه الخصوصيات لها دخالة لكان الكلام فيه ماذا؟ بعيدا ماذا؟ لو كان الكلام فيه أجنبي عن البحث. فنحن كما يقول المصنف نقول كما يقول أنه هذا اللي تتحدثون عنه وهو حسن الصدق أو قبح الكذب، مرة تنظرون إليه ما هو تنظرون إليه بنظرة يعني خاصة بذلك الفعل، يعني نفس الصدق نفس الكذب، وأخرى تنظرون إليه من خلال دخالة أمور خارجة عنه. فإذا كانت هناك أمور خارجة عن فعل الصدق أو فعل الكذب، كان هذا الوقت العارض على الصدق وعلى الكذب لا لذات الصدق ولا لذات الكذب، إنما بسبب ذلك العارض ونحن قلنا سابقا ونعيد أن قضية الحسن والقبح العقلي قضية حصل فيها تشديد بين من قالوا بقضية الحسن والقبح الذاتي وقصدوا الحسن والقبح لذات الفعل، وبين من قالوا الحسن والقبح شرعي وقصدوا ماذا؟ وقصدوا أن القبح وأن الحسن والقبح يمكن أن يختلف باختلاف الأحوال لا لشيء بل لعروض أمور على الفعل. وهذه القضايا إذا لاحظها الإنسان، يعني القضايا التي يكتبها هؤلاء، ربما يصل إلى أن قضية الحسن والقبح لو شخصت بطريقة أداة ربما وصل القوم جميعا، يعني العدلية والأشاعرة، إلى كلمة سواء بينهم. لماذا؟ لأنه إذا كان نظر الأشاعرة إلى كل ما له دخاله في يعني في الوصف فإذا لا يختلفون عن العدلية في شيء، وإذا كانوا ينظرون إلى هذه الأشياء ويعتقدون أنها بذاتها يمكن أن توصف بالحسن والقبح ولو عرض عليها عارض اختلف ذلك واختلاف ذلك راجع إلى الشارع، كان هذا يعني قولا موافقا لقول العدلية. ولذلك أنا أقول ويعني بد أن يكون متابعة أن هذه القضية ربما وقع فيها لو يعني كثير من التشويش من خلال الأدلة، يظهر أن مصب نظر الباحث العدلي الذي يعتقد بأنه يجب على الله فعل الحسن ولا ويقبح عنه يعني فعل القبيح منه، هذا نظره إلى شيء، ونظر ذلك يعني الأشعري إلى شيء آخر. نعم، في قضية التكليف بما لا يطاق اللي راح تجينا إن شاء الله، هذه القضية سوف نأتي إلى أنه هناك نوع من يعني من الخلل في فهم المطلب، وأنه هذه القضية ربما تصاغ بطريقة يمكن الجمع مثلا بين رأيي الطرفين. نعم، هناك ربما تبقى مساحة، هذه المساحة إن شاء الله يمكن يعني للعلماء أن ينظروا إليها ويجدوا أنه هل بقي عند النظر إلى ذوات الأفعال هل بقي شيء من الأمور التي يمكن أن تشكل اختلافا حقيقيا بين قول الأشاعرة والعدلية، أو أنه كل ما أنتج خلافا بينهما كان سبب ذلك الخلاف راجعا إلى العوارض، إلى الأمور التي تعرض على تلك الأفعال، ويكون نظر الأشعري إلى الأفعال بحيثية تلك العوارض، ويكون نظر العدلي إلى الأفعال بذاتها، وحينئذ سوف يكون الخلاف خلافا ماذا؟ خلافا لفظيا، لأن ما ينظر إليه الأشعري شيء، وما يحكم عليه شيء، وما يحكم عليه العدلي شيء آخر. على كل حال هذه القضية يمكن أن تقرأ، حتى لا أريد أن أقول بها كلمة واضحة، لكنها على كل حال هي موجودة في كلامي. ولذلك عندما يطرح الأشعري هذه القضية ويقول بأنه إنقاذ نبي إهلاك نبي، هذه من الذي قال بأن إهلاك النبي إنقاذ النبي من الأمور التي وقع الكلام فيها بأنه يمكن أن يكون حسنا بذاته؟ لم يذكر هذا الأمر أحد. قال العدلية بأن هناك أفعال الحسن فيها ذاتي وهناك أفعال القبح فيها ذاتي، لم يذكر الإنقاذ ولم يذكر الإهلاك، وهذه القضايا تدل يعني ذكر هذه القضايا في استدلالاتهم تدل على أن هناك تشويشا في هذا الموضوع. المصنف يجيب بهذا الجواب، هذا الجواب الذي يحل المشكلة من الأصل، يريد بين أنه القضية، طبعا هو المصنف لا يصل إلى نهاية يعني الحل، لأنه نهاية الحل يعني تجعل البحث في تفصيل أكثر. المصنف يقول بأنه القضية لا يختلف فيها حال الصدق والكذب، لأنه بقي على ما له من الحكم، فالصدق على حكمه والكذب على حكمه، لكن القضية التي تدخلت في المقام أن هناك أمور وقع الكلام فيها وهي قضية إنقاذ النبي، هذه القضية أصبحت منظورة في هذا المثال، ولما أصبحت منظورة وقيست بالنسبة إلى وقوع الكذب كان ذلك سببا لترجيح إنقاذه على ماذا؟ على الكذب. ومن هنا عندما ينظر إلى هذه القضية ينظر إليها على أنه ماذا؟ على أن هذه القضية ينظر إليها بمعية هذه يعني الأمور الزائدة. وكذلك الإنقاذ، هذا الإنقاذ ينظر إليه على أنه أفضل أو أحسن من الصيد. فالعقل يقول مثلا أن هناك تقديم للأرجح على الراجح، وحينئذ واضح لأنه ليس هناك في حكم العقل أن يجوز لنا أن نقدم نقدم الراجح على الأرجح، وهذا الأمر يمكن أن يكون يعني جوابا لما ذكرته، لأن ما ذكرته حصل فيه نوع تشويش، فإنكم نظرتم إلى القضية بحيثيتين، حيثية كان مصب النظر فيها كما ننظر وهي النظر إلى الفعل بذاته، وهذه الحيثية لا خلاف عندنا معكم فيها، يعني لا خلاف عندنا معكم فيها لو نظرتم نظرتنا، وهي أنه يعني الصدق والكذب كل له وصفه، وهذا الوصف يعني ثابت له. ولكن عندما تنظرون إلى الحسن الصدق أو قبح الكذب مع ملاحظة إنقاذ النبي أو إهلاك النبي، حين ذاك يمكن أن يحصل تغير في هذا الحكم، فيكون الصدق حينئذ مرجوحان، ويكون ماذا؟ الكذب يعني راجحا. ومن هنا يكون هذا الأمر يعني مقدما على هذا الأمر، لا لأنه هناك قبح في الصدق أو حسن في الكذب، لأنه هذه القضية ينظر إليها على أنها ماذا؟ على أنها خارجة عن الواقع. طبعا هذا الجواب الذي ذكر المصنف. نحن نرجع إلى الوراء، نقول أنه سابقا لما ذكر المصنف ولما ذكر العلامة السبحاني قضية الصدق والكذب، ماذا قال عن الصدق والكذب؟ هل قال المصنف عن الصدق والكذب أنها من القضايا التي يقع الكلام فيها على أنها من القضايا التي يقع الكلام فيها على أنها يمكن أن يكون يعني يمكن أن يكون البحث فيها بحث عن الحسن والقبح الذاتي؟ لأنه من الممكن أن ينظر الإنسان ويجد أنه بعض الأحيان قد يكون الصيد مثلا مرغوبا لا لشيء إلا لأمر عارض عليه، فلو نظر إليه بذاته حينئذ يمكن أن النظر إليه بالذات أن يحقق يعني نثبت له وصفا، وإن نظر إليه بغير هذه يعني بغير هذه النظرة يعني لا لذاته بل لأمر عارض عليه كان ذلك موجبا لوصفه بوصف مغاير. فنقول إذا كانت القضية تدور مدار نفس الصدق والكذب، وأنه ما هو الوصف اللائق بالصدق وما هو الوصف اللائق بالكذب، فهل البحث عن الصدق والكذب بحث عنهما من خلال تحقيق أغراض خارجة عنهما، أو من خلال تحقيق يعني من خلال النظر إلى نفس الفعل الصدقي ونفس فعل الكذب؟ فيما تقدم ذكرنا سابقا بأنه بعض الأحيان ينظر إلى الأشياء على أنها محققة لأمور، هذه الأمور إذا نظر إلى تحقيقها كان النظر في تحقيقها موجبا لوصف قد يغاير الوصف الذي يعني قد يغاير الوصف الذي يكون للفعل في حد ذاته. ولذلك كما ذكر المصنف عندما أراد أن يبين الإطلاقات الموجودة في يعني للأشياء كما أشار هو هناك، أشار إلى أنه لو نظرنا إلى القضية بالوصف الأولي يمكن أن تكون بعض الأمور بوصفها الأولي لها حكم، ويمكن أن تكون نفس هذه الأشياء بوصف آخر لها حكم آخر. فكان المناسب من المصنف وغير المصنف أن يقولوا أن هذه القضية لو كانت راجعة إلى محل البحث وهو النظر إلى الفعل لذاته لكانت القضية يمكن أن تكون ماذا؟ موصوفة بهذا الوصف وحده دون غيره. وإلا لو أخذتم في محل الكلام شيئا زائدا عن هذا الأمر لكان ذلك الشيء الزائد موجبا في بعض الأحيان إلى وصف بعض الأمور الحسنة بكونها ماذا؟ بكونها قبيحة، أو وصف الأمور القبيحة بكونها حسنة. ولكن هذا الوصف الجديد لا علاقة له ماذا؟ بما يستحقه ذلك الفعل لذاته، لأن الحديث في هذا البحث وهو بحث الحسن والقبح ليس حديثا عن الأفعال بما يعرضها من يعني من العوارض، إنما هو عن الأفعال بما لها يعني بما لها من حيث ذاتها، يعني ما ينظر إليها من حيث الذات. فإذا كانت من حيث الذات يعني موصوفة بوصف، هذا الوصف هل يختلف من نفس الحيثية أو لا؟ فإذا كان يختلف من نفس الحيثية لم يكن ذلك وصفا ذاتيا، وإن كان يختلف بسبب أمر عارض فهذا الاختلاف لا علاقة له بمحل البحث. ونحن نقول يعني كما يمكن يعني كما هو المفروض أن يقال أن هذا الجواب من المصنف ومن غير المصنف، طبعا لا نختص المصنف لأن هذا الجواب لم يكن فقط المصنف، هذا الجواب من المصنف هل يمكن أن يصاغ بطريقة أخرى؟ نعم يمكن أن يصاغ بطريقة أخرى، وهو القول بأن البحث في قضية الصدق والكذب اللي وصفه ذاتي، هذا الوصف الذاتي للصدق والكذب هو وصف لنفس الفعل لذات الفعل، لا وصف للفعل بما له من أثر إيجابي أو سلبي، بما له مثلا من أثر في إنقاذ نبي أو إهلاك نبي. فإذا كانت القضية تؤخذ مع ملاحظة هذه الحيثيات العارضة على ذات الفعل، كان ذلك الوصف ليس للصدق وحده، بل للصدق بملاحظة ماذا؟ بملاحظة أثره الإيجابي أو السلبي. ومن هنا نقول بأن هذا الكلام يمكن أن يجاب عليه بأنه خارج عن محل البحث أصلا، لا ما أجاب به المصنف وما أجاب به غير المصنف. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني، إن شاء الله نرجع رجعة يعني بسيطة، وإن شاء الله نبدأ بالدليل الثاني ثم بالحسن والقبح في الكتاب. الحمد لله.